السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا، نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة. قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليس بأنبياء ولا شهداء. جث الأعرابي على ركبته فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال عليه الصلاة والسلام: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا ناداهم منادي من السماء: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. نعم، يوجب على نفسه العلية ولم يوجب عليه أحد تكرما وتفضلا منه على عباده الفقراء، أن من جلس لمحبته وتعظيمه، من اجتمع على ذكره وعبادته وشكره، أن يجعل له هذه المحبة، أن يحب الله. فنسأل الله من واسع فضله، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، ونسأل الله أن ينادينا في الملأ الأعلى، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. عنوان اليوم حبيبات المباركات هو: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. محاضرتنا اليوم: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، هذا هو عنوان اللقاء اليوم. إن الزمان يدور كما تدور الرحى، عشية تمضي وتأتي بكرة، والناس فيه بين مقل ومكثر، وكادح وراقد وجاد وهازل، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والسعيد منهم من عرف حظه من مواسمه فاغتنمها، وشمر عن ساعد الجد وما فرط فيها، فإن في مواسم الخيرات لمربحا ومغنما، وفي أوقات البركات والنفحات لطريقا إلى الله وسلما، يوفق إليه الساعون المجدون، ويذاد عنها الكسولون القعدة، والزمن إبان ذلك كله وحيد التقضي بطيء الرجوع، من فرط في لحظة منه فلن يدركها مرة أخرى، لأن ما مضى فات، والمؤمل غيب، وليس للمرء إلا ساعة التي هو فيها. فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إن قلوب البشر يعتريها ما يعتري غيرها من عوامل التأثير، فقد تصدأ كما يصدأ الحديد، وتجف كما يجف الضرع، وتيبس كما ييبس الزرع، فهي أحوج ما تكون إلى ما يعيد مادة النماء إليها، فيجلو صدأها ويدور جفافها وينبت يبسها. فإن النفس قد تلهو مع زحام الأيام وكدحها حتى تتراكم عليها الشواغل فتحجزها عن مقومات التصفية والتخلية، فضلاً عن شحذها وتحليتها. ألا إن الشهر الذي أظلكم لهو خير معين على ذلك كله، إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إنه شهر البر والصوم والصلاة والرحمة والتراحم، شهر لجام الشهوات وقصر النفس وأطرها على البر أطرى، وإخراجها من دائرة توهم الكمال الزائف الذي يشكل حاجزاً وهمياً آخر يحول بين المرء دون اغتنام الفرص وانتشال النفس. كذلكم من كثرة الاشتغال بمباحات تزاحم الطاعات، فينغمس المرء فيها حتى يثقل، ويركن إليها حتى يبرد، فيفوت ويفوت من الطاعات ما يجعل أسير هواه وكسله وركوده. ألا إن هذا الشهر المبارك شهر الاستزادة من التقوى، وليس ثمة أحد يستغني عن الاستزادة من الطاعة والتفرغ لها في شهر رمضان. نعم، لقد اشتغلنا وشغلتنا أموالنا وأهلنا عن صقل قلوبنا وتخليتها استعدادا لتحليتها. تعلموا هذا القلب لو يكشف لنا الآن ما في داخله لنشيب. هذه القلوب يا حبيباتي فيها ما فيها، لو كل واحدة منا كانت صادقة مع نفسها وفكرت فيما في قلبها وفكرت في هذا الإناء، لابد أن تجدي فيه شيء، سواء كان من حب الدنيا أو التنافس عليها أو الحقد أو الحسد أو الغيرة أو إلى آخره من الأمور، أو الرياء أو السمعة والتسميع، حب الظهور، فهذه أمور تخالطها وتسودها وتلطخها، فلابد من التخلية استعدادا للتحلية. لابد أن نتخلى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لابد أن نتخلى حتى نتحلى. نتخلى عن الأخلاق الذميمة، نتخلى عن الاعتقادات الفاسدة، نتخلى عن كل ما لا يحب الله، ونتحلى بالأخلاق الحميدة والاعتقادات الصحيحة وكل ما يحب الله سبحانه وتعالى من العبادات القلبية. وإن في بعض القلوب لقسوة، فهذا العبد الذي يجد في قلبه القسوة لابد أن تستلهم خلق الرحمة من رمضان. وإن في بعض الأموال لجفاء، فلنلتمس لها النماء والذكاء في رمضان. وإن في بعض الألسن لصلاطة وحدة، فلنلتمس طيب الكلام في رمضان. وإن في بعض الجسوم لكسلا، فلتلتمس القوة والهمة في رمضان. إنه شهر متكامل يجمع كل مقومات التقوى لمن يبحث عنها، لمن هو صادق. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. نعم، حفزا للهمم والعزائم في شهر الخيرات، في أيامه المباركات ولياليه العظيمات، يتكرر نداء عظيم مبارك ينادي المقبلين على الخيرات تحفيزا لهم وشحذا لهممهم، وينادي من هم غافلون عن الطاعات متحرك قلوبهم بالآثام، يناديهم بالإمساك والإقصار خوفا من الله الملك الجبار. فإن الموسم موسم خيرات وبركات، روى الإمام الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا أن الكون كله يتغير ويتهيأ لاستقبال هذا الضيف الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا أن حتى السماء يحصل فيها من الاستعداد، وهذا الكون كله يستعد لاستقبال شهر رمضان. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. نعم، هذا نداء عظيم مبارك يتكرر في كل ليلة من ليالي رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وفي هذا دلالة على ماذا؟ على أن القلوب الناس على قلبين. هذا الحديث الذي يخبره الصادق الأمين يدل على أن قلوب الناس على قلبين: قلب يبغي الخير ويطلبه ويبحث عنه ويتحراه، وقلب آخر قلبه والعياذ بالله يبحث عن الشر ويتحرك في طلب الشر وينبعث في البحث عن الشر. فليسوا سواء، ليس من كان في قلبه قلبا صالحا مستقيما يطلب الخير ويتحرى كمن قلبه والعياذ بالله قلبا شريرا لئيما يبحث عن الشر ويتحرى. هل الذين يسعون في الخيرات وفعل الخيرات والابتعاد عن المنكرات في الصلاة والصيام والقيام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصلة الأرحام وجبر الخواطر والإمساك عن كل المحرمات طيلة العمر، ليس منذ طلوع الفجر حتى غروب الشمس، بل منذ أن أدرك الإنسان وعقل أن هناك جنة ونار، أن هناك خير وشر، وهو ممسك عن المحرمات، هل هذا قلبه مثل القلب الشرير اللئيم الذي يسعى ليلا نهارا على بث السموم وتحريك الشهوات وإثارتها وحضور المسلسلات والأفلام والفوازير والانتقال من قهوة إلى سهرات إلى اجتماعات إلى لعب إلى، هل هذا يستوي؟ والله لا يستويان. نعم، نداءان عظيمان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فليفتش كل إنسان في نفسه وليتأمل في حاله وليحقق ما طلب منه، ينظر في حاله: هل أنت باغي خير ولا شر؟ ولا يلبس إبليس علينا. في بعض الناس إبليس كيف يلبس عليها؟ إنه أنت صائم طوال النهار، يعني لابد من توسعة الصدر في الليل. طب كيف بتوسع صدوركم؟ قهوة وبعض السهرات والاجتماعات والاختلاط والضحك والمزاح بين الرجال والنساء، وعلى أساس إنهم صائمين، على أساس إن هذا صائم. صائم عن ماذا؟ أول ما يفطر بيفطر على السيجارة، وغير جلسات القهاوي والشيشة والأرجيلة. ويا حبيباتي، تلبيس إبليس إنه لابد الإنسان طالما طول اليوم صايم وبيصلي وكذا، ممكن بعد ما يصلي التراويح يروح يسهر. وين يسهر؟ لعب شدة، شطرنج، تسلية، سهرات رمضانية، حلويات. هل يعقل إن الله عز وجل يطلب منا الكف والإمساك عن الحلال حتى نفطر على الحرام؟ يعني هل هذا يعقل؟ هل يعقل إنه نمسك عن الماء والفواكه والأكل من الطيبات تعظيما وإجلالا ثم نفطر على المحرمات؟ فهذا لا يمكن أصلاً أن يكون حقق الهدف من رمضان. لماذا؟ لماذا كتب علينا لعلكم تتقون؟ ما التقوى؟ جعل وقاية بينك وبين عذاب الله وغضبه في الدنيا والآخرة، وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. فإذا كان قلبه هذا العبد فلينظر: أنت باغي خير ولا باغي شر؟ فإن كان قلبه ذلك القلب العظيم، ذلك القلب الكريم الذي يتحرى الخير ويطلبه، فليغنم شهر الخيرات بالإقبال على الله وبالمزيد من الطاعات وبالاستكثار من العبادات وباغتنام موسم الخيرات بالإكثار من الرغائب والمستحبات. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويد التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا في يوم وليلة؟ لا، ليس في يوم وليلة، هذا دربة له، هذا له دربة. انظروا الآن هذا العبد كيف وصل: ولئن سألني لأعطينه، هذا الذي لو أقسم على الله لأبره. كيف تعلموا هذا الحال؟ هذه دربة، هذه تدريب، هذه تعليم، هذه ما تكرر تقرر. لذلك في الحديث الآن الله يخبرنا: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن أتقن الفرائض أولا. طب هل أقف؟ لا، هذا كريم. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يزال يطرق أبواب الطاعات ليلا نهارا حتى يحب الله. ليش؟ هل السؤال الآن: حب الله شيء عادي؟ هذا شيء ثمين، يحبهم ويحبونه. حب الله لك شيء عظيم. من أنا حتى يحبني الله؟ من أنا؟ أنا الفقيرة، أنا المسكينة، أنا الضعيفة، أنا العاجزة، أنا العاصية، أنا المذنبة. فعندما يحبني الله سبحانه وتعالى على كل ما علي من يعني مخرقة بالذنوب ومكبلة بالمعاصي، ثم يحبني الله، لابد أتفكفك، أتطهر، أغسل إنائي، أتخلى، حتى أتحلى بمحبة الله. والله لن تنال المحبة حتى تتخلي عن ماذا؟ عن المعاصي والذنوب والسيئات وتغتسلي منها. ولن يكون هذا إلا كلما حان لنا وقت أو زمان أو فرصة أحدثنا طاعة. إن الحسنات يذهبن السيئات. فالمقبل على الخيرات يجتهد في الفرائض أولا تبكيرا إليها. لا تتأخري عن الصلوات المفروضة، ولا تتأخري عما أوجب الله عليك من حجاب أو فريضة الطاعة للوالدين أو الزوج أو أنك تبري أولادك أو غير ذلك، أو مما أملى الله علينا وفرض علينا من حقوق الجيران والأهل وغير ذلك. مزيد اهتمام بها وسعي في تتميمها وتكميلها، ثم بعد ذلك يوسع في باب الرغائب والمستحبات اغتناما واستكثارا واستجلابا لمحبة الله سبحانه وتعالى. أبواب الخير كثيرة متنوعة، هذه جملة من تلك الأبواب لعلك تطرقي جميعها وليس شيء منها، لأنه إحنا المحتاجين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إحنا فقراء، الله غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، غني عنا وعن عباداتنا وعن طاعتنا وعن الفرائض وعن النوافل. الله سبحانه وتعالى عنده عباد لا يعصون الله ما أمرهم. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما في موضع أربع أصابع إلا ملك قائم وساجد. إذن من الذي يجب أن يغنم؟ من الذي يجب أن يسارع؟ العبد الفقير المسكين العاجز الضعيف العاصي. ما هي الأبواب؟ لا تحقري من المعروف شيئا، لا تعلمي ما الذي يبلغ بك إلى درجة المحبة. قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويبيط الأذى عن الطريق صدقة. أنت ممكن تفكري في الصلاة لأنها فرض، أنت صائمة فرض، لكن هل كل يوم تفكري أنه إذا وجدت شحناء أو بغضاء أحاول أني أنا ألطف الجو حتى ألين، حتى أجمع لا أفرق؟ وهذا من المسموح حتى في الكذب للإصلاح. تعين الناس، يعين الرجل على دابة فيحمل عليها أو يرفع عليها متاع صدقة. طيب أنك توصل ناس ما عندهم سيارة، الآن هذه الدابة اللي عندنا، نوصل الناس، نقضي حوائجهم، نسعى معهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. الكلمة الطيبة، تفكري في هذه التجارة؟ الكلمة الطيبة صدقة. إني أتكلم بكلام يجبر الخواطر، تجبري خاطر الناس، تلطفي، تقولي كلمة حق من أطيب الكلام، تدخل السعادة على قلب طفل صغير مريض. كلمة طيبة. خطواتك إلى الصلاة النفل والفريضة، هاي صدقة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. طب ما بالك إذا بتميط الأذى عن القلوب؟ يعني إماطة الأذى عن الطريق صدقة. كيف حال من يميط الأذى عن القلوب؟ يصغي للناس، يساعدهم، يفرج عنهم، تسمع لأختها. كل هذا تجارة حبيباتي، لا تحقري من المعروف شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجل يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. هل كان الرجل هذا يتخيل أن الجنة ستوجب له وسيعطيه الله هذه الدرجة العالية لأنه نحى شجرة أذت الناس؟ تخيلي أن شجرة قطعة مؤذية في الطريق أماطها، فأماط الله عنه السيئات والذنوب وأدخل الجنة. ما بالك لو أنت فعلا تميط الأذى عن القلوب وعن النفوس، فلا تكدريها ولا تقهريها، بل تدخل السعادة عليها. حبيباتي كل هذه عبادات. لا تحصر عباداتك في قضية الصلاة والصيام والعمرة، هذه ظاهرة جدا والناس كلها تشاركك فيها، لكن الفوز العظيم في اللي ما ينتبه له الناس. كم تحصدي من الحسنات في جبر الخواطر وفي الكلمة الطيبة اللي ممكن ترفعك عند الله درجات، إنك تعيني الناس، تسعي في حاجات قضاء حوائج الناس، هذه فقيرة وهذه مسكينة، هذه عليها أجار بيت وهذه عندهم تدريس طالب وهذا يتيم، مع التفاوت في الأعمال. إلا إن الإسلام جعل الأجر والمثوبة لكل عمل تقوم به. ولا تعلم ماذا يتقبل الله منك، فلا تحقري من المعروف شيئا. يا باغي الخير أقبل. وما هي أرجى أعمالك عند الله وأكثرها قبولا؟ هل تعلمي؟ والله لا تعلمي. أنت لا تعلمي ما أرجى الأعمال عند الله، ولا أكثر عمل قبله منك، ولا الشيء اللي بلغ فيك درجات. فلا نحقر من العمل شيئا أو المعروف شيئا، قولا كان أو عملا أو فعلا قل منه أو كثر. ثم إن كان قلب الإنسان ذلك القلب الآخر الذي يبغي الشر ويتحرى، فهذا له نداء آخر: يا باغي الشر أقصر، أقصر يكفيك من الإقصار والكفي والامتناع. يا باغي الشر أقصر، كف عن الشر، امتنع عنه، ابتعد عنه. كف عن الشر، امتنع منه، ابتعد عنه. اتق الله جل وعلا، اتق الله ربك، فإنك في شهر الخيرات والبركات، شهر العطايا والهبات، شهر العتق من النيران، شهر المغفرة والرحمة ومضاعفة الحسنات ومحو السيئات. إن لم يتحرك قلبك في رمضان، إن لم يتحرك قلب هذا العاصي في هذا الموسم المبارك كفا وامتناعا وبعدا عن العصيان، فمتى عساه أن يتحرك؟ قال صلى الله عليه وسلم: ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. فعليه الذل والصغار والإهانة، ترغيم هذا الأنف وتلطيخه بالذل، لأنه أتاه الفرصة أن يتطهر، أن يكف، أن يتغسل من الذنوب. ثم تمر عليه 30 ليلة فلا يتغسل ولا يتنظف ولا يغفر له. فلنتقي الله عز وجل في شهرنا، ولنتقيه سبحانه في هذا الموسم العظيم، ليكن لنا جميعا مغنما، ليكن لنا جميعا في الخيرات والبركات مرتقا وسلما. وفي الحديث المتقدم اللي ذكرناه: إن لله عز وجل عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان، عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان تعتق رقابهم من النار. أليس هذا الخبر عظيم؟ دافعاً عظيماً وحافزاً مؤثر لتتوق القلوب وتشتاق أن تكون من هذه الرقاب المباركات التي أعتقت من النار في شهر الخيرات. هناك من ينادى عليه في 30 ليلة، في كل ليلة هو عتق، يأخذ من الله سبحانه وتعالى هذا الخير العظيم وينال هذه الختم. معناه لن يعذب، سيغفر له السيئات وتضاعف له الحسنات حتى لا يعذب. والناس تسعى، وهناك من يمر عليه 30 ليلة يعصي، ما في يوم إلا يعصي. هناك من ينادى عليه 30 ليلة بالعتق من النيران، وهناك من لا ينادى عليه أبدا، ما ينادى عليه. لذا ينبغي على كل منا أن يتحرك قلبه شوقا وطمعا أن يكون من هؤلاء الذين يعتق المندان الكريم الوهاب رقابهم في موسم الخيرات من النيران. تخيل الآن أنه سيأتيك صكا وورقة مكتوب عليها لن يعذب، لن يعذب فلان. ما تطمعي؟ ما تريدي هذه الورقة؟ ما تريدي من الله عز وجل أن يعتقك؟ نسأل الله يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأجدادنا وكل المسلمين من النار. قضية ليست يعني أنك تفري من حادث بسيط، أو تفري من زلزال، أو تفري من حادث سيارة، أو تفري من مرض. لا، القضية جدا أكبر من ذلك. القضية هنا إن النجاة والفرار من النار، النار اللي لو غمس فيها الإنسان غمسة. إحنا ما نتكلم في ساعات أو يوم كألف سنة مما تعدون، إحنا نتكلم لو غمس فيها غمسة. أنعم أهل الأرض يسأل عمرك رأيت خير قط؟ يقسم أنه ما رأى خير قط في غمسة واحدة. طب كيف لو يلبث فيها يوم ولا ليلة ولا ساعات ولا شهور ولا أيام؟ فنحن أمام مسألة جدا عظيمة. فهل نوينا في هذا الشهر العظيم التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والعودة إليه؟ فإننا إن لم نرجع في رمضان فمتى نرجع؟ وإن لم نتوب في رمضان فمتى نتوب؟ وإن لم نعد إلى الله عز وجل في رمضان فمتى نعود؟ التوبة أن ننوي الإقلاع عن الذنوب وترك المعاصي والندم والعزم على عدم العودة، رد الحقوق إلى أهلها. وهذا من أعظم ما يستقبل به هذا الشهر العظيم المبارك. إذن بما أستقبل؟ هناك نداء سيكون، يا باغي الخير أقبل. بما أقبل؟ أول ما سأقبل على الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بترك الذنوب، لأن هناك ذنوب ستحول بينك وبين الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا ولا نعلم. ما الذنب اللي ممكن يحول بين المرء وربه؟ فنسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. أول ما ينادي يا باغي الخير أقبل، بماذا أقبل؟ بترك الذنوب، الإقلاع، الندم، العزم الجاد الصادق على عدم العودة حتى الله يشرع لي أبواب، أبواب الدخول على الطاعات والعبادات فرضها ونفلها. يجب أن نرد الحقوق لأهلها، أن نتطهر، أن نتغسل. ومع أن رمضان فيه مغفرة الذنوب وفيه لله عتقاء في كل ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر غفر، صام قام. لكن هذه المغفرة مخصوصة بما سوى الكبائر، كما هو قول جمهور أهل العلم. فالكبائر لابد لها من توبة، شروط، لابد أن نأتي بشروط التوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. في شرط، إذا اجتنب الكبائر. مثل ماذا؟ مثل قتل النفس، سفك الدم الحرام، مثل الاعتداء على المسلمين. يعني في رمضان بتلاحظي كم الناس عندها عصبية، و يعني طول ما هو يقول لك أنا صايم، بيعصب أنا صايم، بيصرخ أنا صايم، يعني كأنها يعني فرصة، صح؟ فبتجي بيعتدي على الناس بالكلام والشتب والعصبية ورفع الصوت ترى هذه من كبائر الذنوب. لماذا؟ اعتداء، قهر، خاصة لما يأتي في نذكر بعض المعاصي للناس ممكن ما تبالي، السرقة، شرب الخمور، أكل الربا، أكل الربا، انظري كم من الصائمين عندهم في البنوك الربوية معاملات، الرشوة، الغيبة والنميمة، هذه يعني جزء من اليوم، الغيبة والنميمة كأنها ما تفسد صوم الإنسان، قذف المؤمنين، انتهاك الأعراض، عقوق الوالدين، قطع الأرحام، ترك الصلوات، الظلم، البغي، كل ذلك. لا تكفر الصلوات الخمس ولا الجمعة إلى الجمعة ولا رمضان إلى رمضان، لابد من توبة خاصة من هذه الكبائر، لابد أن تكون لها توبة خاصة بالإقلاع والندم والعزم على عدم العودة، وأن يأتي بالحسنات المذهبة للسيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، لابد شروط. أما أنا أقضي طول يوم الصوم وأنا أعصب وأغتاب وأنم، واللي يلعن واللي يسب واللي يشتم واللي يغتاب واللي يقع في أعراض الناس واللي يقطع الرحم وعقوق الوالدين، هذه يعني ذنوب، هذه ما ينفع. الله سبحانه وتعالى سيجعل لك نداء بالعتق والمغفرة، متى؟ إذا اجتنب الكبائر، وكل ذكرنا من الكبائر. بل إن المسلم إذا صام رمضان ولم يحفظ سمعه وبصره وجوارحه عن المحرمات، فربما نقص أجر صيامه، بل ربما ذهب أجر صيامه بالكلية، وما كان له شيء خير العطش والجوع. تخيلوا، يعني في ناس بتصوم لكن فقط جوع وعطش. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. واضح الحديث، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، كل قول محرم هو قول زور، كل كلام محرم هو قول زور، العمل كل عمل محرم، فالأقوال المحرمة والأعمال المحرمة والجهل، أعمال الجاهلية، خصال الجاهلية، الفخر في الأحساب، الطعن في الأنساب، النياحة على الميت، التفريق، الناس أحزاب وشيعة والتفريق بين القلوب، كل هذا من أعمال الجاهلية. إذن حتى يكون صيامي صحيح يجب أن أبتعد عن كل قول محرم، عمل محرم، أعمال فيها جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيام إلا السهر، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. لذلك ماذا قال السلف؟ إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وجميع جوارحك، ولا يكن يوم صومك كيوم فطرك، لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. إذن هنا بماذا نفكر؟ أنت تعلمي بماذا تفكري؟ الأصل الآن أن تقفي أمام هذا الكلام وتفكري كيف تحافظي على يوم صيامك، كيف تخرجي من هذا اليوم بيوم مقبول، يعني تتوسمي بعدها النداء، أن يأتيك مناد بأمر من الله سبحانه وتعالى أن لك العتق. نبتعد عن الأقوال الحرام وعن العصبية وعن النميمة وعن الغيبة وعن الطعن في الناس والتكذيب ذنوب بعض الأحيان حتى ما ننتبه لها. فإذا نوينا التوبة ونوينا الرجوع وترك الذنوب ورد الحقوق إلى أهلها، فلهؤلاء من نووا ذلك وأرادوا بذلك أن يكونوا من عتقاء هذا الشر، يقال لهم: يا باغي الخير أقبل. هل نوينا أن نصوم؟ أي صيام؟ نصوم نهار رمضان على وفق شرع الله، أن نصوم على مراد الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا بماذا؟ بوجوب الصيام، فرضية الصيام، ركنية الصيام، الصيام ركن من أركان الإسلام، أن أؤمن أن هذا واجب مثل الصلاة ومثل الزكاة احتسابا. ما معنى هذا إيمانا؟ إيمانا أن أؤمن بوجوبه وفرضيته. طب واحتسابا؟ أن يحتسب الأجر والمثوبة على الله تبارك وتعالى. لا يريد الصيام مجاملة للناس، متأل وتعبان ويعني متضجر، لا سبيل العادة، لا يصوم تضجرا ولا يصوم تأفؤفا. يعني تشعري أنه في ناس بتحملك جميلة أنها هي صايمة، يعني ما تشعري بهاي روحانية الصيام لما يخشع سمعه وبصره ولسانه وتخشع جوارحه ويظهر عليه سمت الهداية والرضا والوضوء والصلاة، تشعري بأنه أصبح مطمئن هادي، يعني أصبح يستشعر هذه العبادة العظيمة كأن الله سبحانه وتعالى فرض عليك حتى يؤدبك حتى ينقيك، تخلية وتحلية، التخلية من كل ما لا يحب الله والتحلية بكل ما يحب الله، بتقوى الله أن يفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. هذه هي التي يجب أن تكون في قلب كل إنسان، أنا أحتسب على الله الأجر، الله ينظر إلي وإلى صيامي، هل صامت جوارحي؟ هل صام لساني عن الحرام؟ هل صام سمعي عن الحرام؟ هل صام بصري عن الحرام؟ هل صام قلبي عن الآثام وإساءة الظن وإلى آخره؟ فنفكر، لا دائما تعامل الطاعات والعبادات كأنه شيء تدخل تصلي كأنها في معركة، يعني كأنها تريد أن تنهي الطاعة، كأنها مستعجلة. على ماذا مستعجلة؟ أجمل لحظات لما نصلي، وين نجد أنفسنا إلا في الصلاة؟ وين تجدي قلبك إلا لما تركعي وتخشعي وتسجدي وتناجي الله؟ ما أصبحت تصلي إلى هذه الحالة اللي تستوحشي من الدنيا والناس وتستأنسي بالله وحب الله والقرب من الله؟ فالطاعات دائما تعطيك شيء من اللذة، إني أنا قريبة، الله راضي الآن، نسأل الله من واسع فضله. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، هل نوينا قيام الليل؟ هل نوينا قيام الليل؟ كان قيام الليل دأب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. هل نوينا فعلا؟ هل كل واحدة منا نوت أن تقوم لله من بعد صلاة العشاء؟ صلي، ممكن يكون عندك أعباء، أولاد، مسؤوليات، هلا يا أختي الله سبحانه وتعالى يحاسب كل إنسان على قدرته وجهده. إحنا لسنا يعني لن نقف كلنا نحاسب بنفس الطريقة، أنت تحاسبي على ما أتيح لك من زمان أو مكان أو فرصة أو قوة. الله ما يعامل الضعيف مثل القوي، ما يعامل العالم مثل الجاهل، ما يعامل الصحيح مثل السقيم. لذلك اغتنمي ما أتيح لك من بعد صلاة العشاء، اقرأي قرآن، صلي، حتى لو مشغولة في بيتك سبحي، هللي، اذكري سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، استغفار، إلحاح على الله سبحانه وتعالى من بعد صلاة العشاء، حتى من بعد صلاة المغرب. هناك من قال كلها صلاة عتمة، كل ما يتاح لك فرصة إلى طلوع الفجر اغتنمي، هذا كله سيعد من قيامك، من صلاة أو تسبيح أو ذكر، أيا كانت عبادتك ستكون من قيامك. وأفضل شيء أن تكون صلاة مع قرآن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله له أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة، ثم يقول لهم الصلاة الصلاة، ويتلو عليهم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكان ابن عمر يقرأ هذه الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ماذا قال؟ قال ذاك عثمان رضي الله عنه. انظروا لماذا قيل أنها نزلت في عثمان. يقول أبي حاتم: إنما قال ابن عمر ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءة، حتى أنه ربما قرأ القرآن في ركعة. اللي جالسين في السهرات الرمضانية والأنس والألعاب والمطاعم، والله المستعان لوجه للفجر لسه في سحور. طبعا المطاعم في عندك سحور وفي عندك يعني شغلين الناس مع خلفيات موسيقى ومسلسلات وفوازير. هذا يستوي؟ سؤال لك. الله يخاطبك: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا يستوي عندك، هذا واللاعب اللاهي الذي يستأنس بالسهر والأنس والتسلية لا يستويان. هل نوينا في هذا الشهر المبارك أن نتخلص من الشح، أن نتخلص من البخل، أن نعزم على البذل والإحسان، صنع صنائع المعروف التي تقي مصارع السوء، فنطعم الصائمين ونفطر الصائمين، نساعد الفقراء والمساكين والمحتاجين، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بأبي هو وأمي أجود ما يكون، أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. واعلموا أن هذا الشهر الكريم يحمل في طياته معنى الجود والإنفاق والشفقة، شهر النفوس السخية والأكف الندية، شهر يشرب فيه المنكوبون إلى أيادي ذوي اليسار والجد، فليكن للمرء في ذلك سهم راجح، ولا يترددن لحظة واحدة في كفكف الدموع المعوزين واليتامى والأرامل من أهل بلده ومجتمعه، ولا يشحن عن سد مسغبتهم وتجفيف فاقتهم. تخيل إنسان يصوم وهو جائع، يصوم يوم على يوم ما في طعام، وإذا كان يوجد ما يكفيه. هم أحوج ما يكونوا، هم دائما طبعا السخي الكريم دائما يتفقد أحوال الفقراء طوال السنة، لأنه كريم، لأنه يعلم أن المال مش ماله. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. أنت فقط مؤتمن، أنت مختبر، أنت مبتلى بمالك. فتخيلوا من يصوم اليوم والاثنين والثلاث وما في شيء يعني يعينهم، فيزيد الإشفاق ويزيد عندك حب العطاء. وحذاري حذاري من البخل والإقتار، فإنهما معرة مكشوفة السوء. ناهيكم على أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من البخل والجبن، وهو من كان من أجود الناس، يعود بالله من البخل والجبن. أجود ما يكون كان في رمضان مثل الريح المرسلة في عطائه، سواء كان عطاء ماديا أو معنويا. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا فقال لا. قولي إن شاء الله، اسعي، حاول، أبشري. كلام جميل، حتى الكلام جميل، غير عن اللي يصد الناس بكلام مؤلم. يا خواتي، اللي ممكن بعض الأحيان الرد، يعني أنت ممكن ما يكون معك، لكن ردك هو اللي ممكن يكسر قلب اللي أمامك. لما تقولي رزقك الله أو أعانك أو كذا أو إن شاء الله أحاول، مثل بعض الناس اللي جلافة، ولا هي يعني عندهم لا كرم لا معنوي ولا كرم مادي، عندهم بخل وشح سواء معنويا أو ماديا. وقضية الجود والكرم مش بس فقط على الفقراء وذوي المسكنة، لا، بل كرمك وعطائك يرتد أمانة وبشارة إلى الباذلين أنفسهم. أنت مطلوب منك تعطي وتحب العطاء لكل الناس، للغني والفقير، للضعيف والقوي. هذا يدل على ماذا؟ على إيمانك. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وثرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيء إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. الحديث واضح صح؟ الحديث واضح لكم. فهذا مثل بماذا؟ بالجود والسخاء. إذا هم بالصدقة انشرح صدره، طابت فيها نفسه، تاقت إلى المثوبة، توسعت في الإنفاق، عطاء عطاء. أنتوا تعلموا الله سبحانه وتعالى يضاعف، فعندك الواحد بعشر بسبعمائة، ويضاعف الله لمن يشاء. أنت تعتقدي أنك تخرجي أو تعطي ثم لا يضاعف؟ هذا إساءة ظن. أنت لو تعلمي من الله لا يمكن إلا أن الله يخلف عليك بالمال وراحة البال، ليس فقط ماديا، انتبهوا، القضية مش قضية فقط مال، الله يخلف عليك مضاعفة مالك وراحة بالك. صرف البلاء، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، سعة الصدور، راحة البال، الهناء، وكذلك يضاعف لك المال. أما البخيل القتور، إذا حدث نفسه بالصدقة جبن عنها، ضاقت صدر، قبضت يداه، أحس كأن ما ينفق من عمره وفؤاده، حتى بيعيش في أنانية ضيقة لا يرى فيها إلا نفسه وحاجاته، غير مكترث بذوي الحاجة والفاقة. وإن هذا وأمثاله قد وضعوا الإصر والأغلال في أيديهم وجعلوها مغلولة إلى أعناقهم. فهذا الذي المثال الذي ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل ما عليهم جبتان من حديد، تخيلي أدخلها من رأسه المنفق، كل ما أنفق زاد زاد، حتى أصبح هذا الثوب يجرجر، تخفي بنانه وتعفو أثره، لأن الله يضاعف إلى 700 إلى ما شاء الله أن يضاعف له حسب ما وقع من الإخلاص والحاجة للعمل. البخيل كل ما بده ينفق كأنه بده يطلع شيء من روحه، فما تضيق الحلقات عند رقبته حتى تكاد تخنقه. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في سورة الإسراء؟ قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فلا تتركي نفسك على ما تريد، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ألا إنه ليس شيء أشد على الشيطان وأبطل لكيده وأدحر لوساوسه من صدقة طيبة يعلن فيها هذا الباذل انتصاره على هواه وعلى الشيطان في تخويفه، وما يعد به العباد من الفقر، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. نعم، لا تصدق الشيطان وصدق الرحمن. كل ما أتت تصدق، وإيش عرفك إنهم بيعطوها، ويمكن بيكذبوا، ويمكن فلان محتال، وأنا سمعت الصدقات لا تصل، ويا جماعة ما تعطوا الصدقات إلا لفلان وفلان اللي هو مثلا مسؤول أو كذا. لا حبيبتي، أنت مش مطلوب منك أصلا إنه كل صدقاتك وعطاءاتك تكون عن طريق جمعيات، أنت بنفسك روحي يا خواتي. والله إني ما أحب هذا الشيء من الناس، ما أحب الشيء إنه ما بيحبوا يبذلوا مجهود. لماذا تجعلي كل مالك في أرصدة وتجعلي غيرك يتولى؟ وين رقة القلب؟ وين تضع يدك على رأس فقير؟ وين تشعر بالعطاء اللي يدخل السعادة لصدرك وقلبك لما تدخلي على الفقراء؟ تشوفي وجوههم وتشوفي ضعفهم. وين لما تدخلي أنت بيدك تعطي، تتلمسي حاجات الناس؟ والله يا أخواتي الحبيبات، الأصل فينا أنه يكون عندنا همة عالية. اسألي، اسعي. انت ما يعني كل ناس في منطقتهم وفي بلدهم، في فقير، في طالب علم، في ارامل، في مساكين. وصل فينا الكسل انه كل واحد ما يريد الا انه لا، اسعوا، اخرجوا، اعطوا اعطوا، وانت بنفسك رح تستشعري لذة والله ما تذوقيها لما تكون عن طريق فلان ولا فلان. لاحظوا انه في اموال كثيرة تخرج، وفي ناس كثير تشتكي تقول ما يصلنا، صح؟ طب لماذا لا أقوم أنا أو الأب أو الأخ أو العم أو أيا كان، أو أحد ثقة يكون عارف الحالات وعارف المسكين وعارف الأرملة وقائم وساعي على الأرملة والمسكين، كالصائم اللي لا يفطر والقائم اللي لا يفتر. وانتبهوا، كل ما أتيت تتصدقي بيطلع لك الشيطان في قصص جديدة، بيضلهم ينشروا الشائعات وينشروا حتى يمنعوا عن أهل الفقر والمسكنة، ثم هم يموتوا من الجوع والعطش. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ذلكم وعد الشيطان وهذا وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. من عجيب أحوال ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يفطر في رمضان إلا مع المساكين. سمعت ماذا أقول؟ لذلك نشكو إلى الله اللي حاصل، الناس ما ترى المساكين. في بعض الناس أصلاً ما بيعرفوا المساكين، ولا هم ولا أبنائهم شاهدوا المساكين، طب كيف يرق قلبك؟ كيف الولد والبنت يعرفوا النعمة اللي هم عايشين فيها؟ هم ما رح يشعروا بالفضل اللي الله تفضل به عليهم من العطاء حتى يروا من دونهم. ابن عمر رضي الله عنهما ما يفطر في رمضان إلا مع المساكين، ويحافظ على ذلك باستمرار، فإذا منعهم أهله عنه ما تعشى في تلك الليلة. تخيلوا، ما يرضى يأكل إلا مع فقير أو مسكين. وكان رضي الله عنه إذا جاء سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام بإعطاء السائل، فيرجع وأكل أهل ما بقي في الجفن من الطعام في الصحن، يصبح صائم وما أكل شيء، أخذ حصته وأعطاها للفقير ونام جائعا. هذا ابن عمر رضي الله عنهما. علمت لماذا اصطفاهم الله للصحبة؟ ويقول أبو السوار العدوي رحمه الله: كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد، ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده، إن وجد من يأكل معه أكل، وإلا أخرج طعامه للمسجد، أكل مع الناس والناس أكلوا معه. تخيلوا هذا الكرم. وروي عن بعض السلف ماذا قالوا: لأن أدعو 10 من أصحابي فأطعمهم طعام يشتهونه أحب إلي من أن أعتق 10 من ولد إسماعيل. الله سبحانه وتعالى أثنى على ماذا؟ على الذين يطعمون الطعام. قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله يحب إطعام الطعام، الله يحب أن تقدمي أفضل الطعام، مش الشيء اللي أنت ممكن يتلف عندك. فكان السلف يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من العبادات، سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخ صالح. فلا يشترط في من نطعم أن يكون فقير، ممكن تطعمي إنسان للتأليف القلوب، تريدي إطعام أصدقائك طعام يحبوه، لك أجر. سمعت كلام السلف؟ إنك أنت لو تطعمي تدعي 10 من أصحابي فأطعمهم طعام يشتهونه أحب إلي من أن أعتق 10 من ولد إسماعيل. وين النيات؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلون الجنة بسلام. يعني اللي مش قادرة تصلي بعض الأحيان، ممكن مرض أو أيا كان، اطعم الطعام، صل الأرحام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا حبيباتي، في دعوتنا نحن لما نقول، طبعا بالتأكيد هناك لابد أن يكون جهات تساعدوك لتوصيل الأمانات والمال، وهذا معلوم، هذا مفروغ منه أصلا، لابد أن يكون، وهناك ناس مؤتمنين، وهناك ناس على ثغر أنت تعلمي وعلى يقين أنها أصلا تقع في يد الله. وهاي القضية اللي صارت، اللي يلقوا الوساوس في رأس الناس ويشككوا الناس، والله ما هو إلا من ضعف الإيمان، والله إلا وساوس الشيطان. الأصل أنه صدقتك وقعت في يد الله وقبلت منك. لكن اللي أتكلم عنه موضوع تاني، أنا أتكلم عن العجز اللي صاب الناس، أتكلم عن الوهم اللي صاب الناس، ما يتحركوا، ما يخرجوا. حبيباتي، ما عندهم مشاعر اللي عاشوها الصحابة. ابن عمر ما كان يأكل إلا مع ناس، ما كانوا إلا يجلسوا مع الضعفاء والمساكين، معناه إنهم بيعرفوا أماكنهم وبيدخلوا عليهم وبيجالسوهم حتى ترق قلوبهم. أبنائنا لأنهم ما بيشاهدوا المساكين ولا الفقراء، بيعتقدوا إنه كل الناس أغنياء، فصار عندهم قسوة في القلب. يعني حتى مهما أعطيتيه مال أو كان عنده، يجد إنه ولا شيء، وممكن يتسخط على أمور تافهة مع إنه هو الآن غرقان في النعمة، ومع ذلك ما ينظر إنها نعمة. لماذا؟ لأنه ما نظر لمن هو أسفل، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام: انظري من هم أسفل منكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله. فالذي أتكلم عنه هو عبارة عن تعليم، هذا دين، يجب أن نعلم الناس في ضعفاء، في مساكين، يدخلوا عليهم، يشاركوهم همومهم. الغني لما ينظر لحال الفقير يرجع طوال اليوم يحمد الله على المسكن وعلى المأكل، صح؟ لما تشوفي حال اللي ما يجد طعامه، واللي ما يجد قوت يومه، واللي ما عنده لباس، تشعري بالانكسار والذل. وربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. لكن أنت لما ما تشوفي وتعيشي بس فقط في الطبقة المخملية اللي عايشة الحمد لله كل شيء عندها، نسأل الله يديم علينا النعم ويحميها من الزوال، القلوب تبقى فيها قسوة، لأنها ما ترى أصلاً، ما ترى مسكين ولا جوعان ولا طفل باكي ولا، فهم ما ينظروا، فيعتقدوا إنه كل شيء موجود عند الناس، فهذا يزيد قسوة القلب. لذلك اللي أرادت رقة القلب ذوقي حلاوة الجلوس مع المساكين، سماع معاناتهم، رؤية أبنائهم، والله تصبحي من أكثر الناس حمداً لله، تصبحي وتمسي وأنت تقولي يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. تخيلي أم ابنها عاري ما عندها ملابس تلبسه، تخيلي أم ابنها مريض أمامها يعاني يصرخ ما عندها ثمن العلاج ولا الدواء، تخيلي طفل يموت في حضن أمه لأنه ما في حليب، بعدها كيف تعودي لبيتك؟ تنظري لكل شيء أنه نعمة، فراشي نعمة وبيتي نعمة والماء نعمة، إما ناس ما تشرب ماء، ما عندها ماء. فلذلك هذا يرقق قلوبنا، واضح؟ إحنا مش نقول يا باغي الخير أقبل، الخير أبوابه كثيرة، يخرجي بس فقط أنت مقيدة حياتك أنك صلاة صيام، هذه عبادات أصلاً واجبة وفريضة، ما في أعلى ولا أرقى منها عند الله. لكن تريدي رقة القلب، هم درجات عند الله. ماذا قال الله؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني ربي ما ذكر لك كذا وكذا، لا، قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلذلك اعلمي أنه ممكن هذا اللي تعطيه يكون أحب إلى الله من كثير من عباداتك. هل نوينا قراءة القرآن وختمه عدة مرات؟ المسلم بلا قرآن في كل الشهور وخاصة في شهر رمضان كمن يريد حياة بلا ماء ولا هواء، وإن صلة بعض الصائمين بكتاب ربهم صلة رتيبة لا تعد كونها تمتمات، يهزون بها آيات القرآن هزا، لا يدرون ما قرأوا ولا يفهمون ما تلوا، هم أحدهم آخر السورة فيقع في علل من عابهم الله بقوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، لا يعلمون إلا ماذا حروف تلاوة لا تجاوز تراقيهم، ربما يتفننوا في اللحن، تشدقوا في النطق، فألهاهم هذا وذاك عن سهولة القراءة وحسن التدبر. بعض الناس ما شاء الله حافظة وتجدي، لكن عند الواقع يحمل القرآن والقرآن يلعن، ما ظهر في أخلاق ولا في معاملات ولا في عبادات. فلذلك إحنا نريد هذا الشهر أن نخرج منه بالتقوى، ألا إن شهر رمضان لفرصة كبرى في أن يطهر المرء نفسه بالصوم في النهار حتى تتهيأ لتدبر الآيات القرآن في الليل، فساعات الليل أجمع على التلاوة، لأن الصوم في النهار تخلية والقيام بالقرآن في الليل تحلية، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلة. ولاحظي تأثرنا بالقرآن في رمضان مع الصوم والتطهير والبعد عن الشهوات، كم تؤثر فيك الآية، كم تهزك الآيات، تستشعري قول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلة. نعم تعلميها لما تسكب الدموع من عينك تتأثري، ما الذي حصل؟ ممكن تسمع الآيات قبل، لكن مع الصيام وكبح النفس عن الشهوات والتطهير والتخلية يصبح التحلية أجمل، والقرآن ينزل، الكلمات تنزل في موضعها في القلب. يجب أن نحرص على الاستكثار من قراءة القرآن، لا أقول قراءة القرآن فقط، إنما الاستكثار من القراءة القرآن، فننوي أن نختم في هذا الشهر القرآن مرة مرتين ثلاث أكثر من ذلك، كل ما تيسر لك اقرأ القرآن. جبريل عليه السلام كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان يدارس القرآن، فنتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وكان حال السلف في العناية بكتاب الله خصوصا في رمضان حالا عجيبا لا يكاد المرء يتصوره، ولولا استفاضته يعني عنهم في صور فائقة من علو الهمة وما يمكن أن تتخيليه أصلا، يعني حتى بعد ما نتكلم تقول معقول هذا حصل؟ يعني معقول هيك قرأوا القرآن؟ معقول هكذا كان؟ نعم بعض السلف كان يختم في رمضان كل 10 ليالي، بعضهم 7، بعضهم في 3، بعضهم يختم القرآن كل ليلة. يعني عثمان بن عفان كان يقرأ القرآن في ركعة، كان يقرأ في رمضان كل يوم له ختمة. وكذلك ورد عن تميم الداري أنه قرأ القرآن في ركعة. انظروا العلو والهمة. الشافعي في رمضان ماذا كان له؟ 60 ختمة، 60 ختمة في رمضان يقرأها في غير الصلاة. انتبهوا، يعني الصلاة فيها قراءة طبعا، في عندك يعني هناك صلاة التراويح، عندك الفرائض، لا 60 ختمة في غير اللي كان يقرأها في الصلاة للإمام الشافعي. من أحوالهم في الإقبال على القرآن والتفرغ الزهري رحمه الله، إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، يقبل على تلاوة القرآن. كان سفيان الثوري رحمه الله إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن من مجالس العلم وغيره. لذلك القرآن لابد أن نتأثر ونتغير. يا باغي الخير أقبل، هل فعلا نوينا أن نكون ممن اتقى الله في رمضان؟ هل نوينا الإكثار من الذكر، الدعاء، الاستغفار أيام وليالي رمضان، أزمنة فاضلة نغتنمها بكثرة الذكر والدعاء، وخاصة في أوقات الإجابة عند الإفطار للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وهذه فرصة. ثلث الليل الأخير لما ينزل الرب تبارك وتعالى، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأجيبه. الاستغفار بالأسحار وبالأسحار، قال سبحانه وتعالى وبالأسحار هم يستغفرون. هل نوينا العمرة في رمضان لتعدل الحجة؟ هل نوينا؟ نعم يا باغي الخير أقبل. إذا كانت هذه نيتك، عمل الصالحات، إطعام الطعام، إفشاء السلام، نعم الله ينادي عليك، أنت محبة للخير، أنت ممن أحب الله، أنت ممن أراد الله به خيرا. يا باغي الخير أقبل هنيئا والله لمن كانت نيتها فعل الخيرات، إطعام الطعام، إفشاء السلام، صلة الأرحام، عمل كل خير، من صدقة، كلامك صدقة، صلتك صدقة، كفك عن الأذى صدقة. فلذلك انظروا، تاجروا مع الله، ما تعلمي أي الأعمال اللي يبلغ فيك الفردوس الأعلى. لذلك لا تحقري من المعروف شيئا، الله ينادي وأجيب النداء، وينادي مناد يا باغي الشر أقصر، يا باغي الشر أقصر، نداء اجتمعت فيه معاني عظيمة متفرقة. إذا نظرت إليها من زاوية رأيت فيها صوت الرحمة والشفقة من رب رحيم بعباده. يعني هم بيعصوه وهو ينادي عليهم يقول يا باغي الشر أقصر. تخيلي، يعني الله قادر إنه هذا اللي يعصي يأخذ الله أخذ عزيز مقتدر. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ الله قادر، قادر، ومع ذلك يمهل ويحلم وينادي هذا الصوت الذي يكون من رب رحيم. انظروا بما يناديهم، بالتوبة، توبوا من الذنوب. رأيت هذا الصوت يا باغي الشر أقصر، صوت رحمة وشفقة من رب رحيم بعباده، يناديهم بالتوبة من الذنوب والرجوع إليه في شهر فتحت فيه أبواب الجنان، أغلقت فيه أبواب النيران، صفدت فيه الشياطين، ولله عتقاء في كل ليلة. وجاء في القرآن مثل هذه النداءات، وليست أول نداء، إنه ربي ينادي على العاصي وما يقنطه، التي لو والله لو لامس سمعا مصغيا وقلبا حاضرا لطار العقل فرحا ولحلقت الروح شوقا. انظروا لنداء الله سبحانه وتعالى، عاصي، أسرف، الله ما يحرم من قول عبادي. يعني الله ما يقول يا عاصي يا مسرف يا من أكثرت، لا. انظروا في هذه الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، يناديهم يا عبادي، ينادي يا عبادي لمن أسرف على نفسه بالمعاصي. ما قال يا عاصي يا فلان، كما نفعل اليوم إحنا لما يصير خلاف كان حبيبي وكان، لا، ينادي بأقبح شيء وصح. الله لا ينادي، الله لا يناديك إلا بالرحمة. مع أنه أسرف، أنت تعلمي ما معنى الإسراف؟ لو أتيت بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء لقيتك بقرابها مغفرة. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيت قبالها مغفرة. هذا هو الله. فمهما تكون معصيتك، ذنبك، زلتك، ما لم تكن شركا، باب التوبة مفتوح إلى طلوع الشمس من مغربها وقبل أن تغرغري، عندك فسحة أمل، بادر قبل حلول الأجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، فلا تغرنك الدنيا بزخرفها، فلو دامت لأحد لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا، لكن دار لها بابان. لو عمرت ما عمر نوح، فكونك ابتليت بهذه الحياة فأنت في امتحان، وبعد ذلك يكرم المرء أو يهان. فالعاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. فكلنا ذاك العاصي. يا من عصيتك جاهلا، يا من عصيتك جاهلا فسترتني وترد، وترد حين أسيء بالإحسان. كم جئت بابك سائلا فأجبتني من قبل حتى أن يقول لساني. واليوم جئتك تائبا مستغفرا، شيئا بقلبي للهدى ناداني. إن لم أكن للعفو أهلا خالقي، فلأنت أهل العفو والغفران. فاقبل بفضلك توبة القلب الذي قد جاء هربا من دجى العصيان، واجعله في وجه الخطايا ثابتا صلبا قويا ثابت الإيمان. فنسأل الله أن يمن علينا بالتوبة الصادقة، بالإقلاع والندم، أن يحول بيننا وبين المعاصي، أن يحول بيننا وبين كل شيء هو لا يحبه، أن يصلحنا كما أصلح الصالحين. يا باغي الشر أقصر. تذكير من الله لعباده بالمحافظة على الصيام، شفق عليهم من عذاب الآخرة. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، فقال لي: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهل لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذ أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ فقالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل وقت الإفطار. إذا كان من يفطر قبل المغرب يعلق برجليه ورأسه إلى أسفل وجوانب فمه مشققة تسيل منها الدماء، كيف اللي ما يصوم أصلاً؟ كيف اللي ما يصلي؟ إذا كان عذاب اللي ما يصوم يتعلق بعراقيبهم مشققة أشداقهم، رأسه إلى أسفل، إجري إلى أعلى، الدم يسيل من فمه، هذا لأنه أفطر قبل المغرب. طب واللي ما يصوم كيف سيعذب؟ قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وعند المؤمنين مقرراً أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أشر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون أن به الزندقة والإخلال. واليوم طالع لنا يعني بعض الناس قاعدة تفتي، يعني مش تفتي إنه سألت مفتي، لا، الأب اللي بيفتي والأم اللي بتفتي، والله الولد عنده امتحان، والله البنت يا حبيبتي بالغة راشدة عاقلة، الناس قاعدة تموت من الجوع ما عندهم أكل، لهم صايمين كم ساعة حتى لو تعبان، الامتحان مش أهم من الصوم. ما أعلم من وين هذه اللي يعني تتفاجئي، يعني تتفاجئي اللي تأتيكي في جامعة ولا كلية ولا بس فقط عند امتحان، يعني الامتحان مش أهم من الصيام. حبيباتي اللي بيفطر قبل تحلة الصوم، قبل ما يأذن المغرب، له عذاب شديد، يعلق من رجليه، رأسه للأسفل، مشققة أشداقه، تنزف دم. كيف نعد نفتي طالب المدرسة وطالب الجامعة والكلية يفطر عشان امتحان؟ أي امتحان هذا؟ هذه فريضة، هذه فريضة. اللي يفطر اللي بيكون صاحب عذر، الحائض، النفساء، المريض، يكون مريض حقيقي، مش إني خايفة أدوخ ولا أتعب عشان الامتحان، هذا مش مرض. اللي بيكون عنده فعلا مسافر صاحب رخصة. إذا ننتبه، الله ينادي يا باغي الشر أقصر، وفيه هو شر أكثر من إنسان ما يصلي وما يصوم. نداء يا حبيباتي من الغفور الرحيم، من تساهل في صلاته. رمضان فرصة عظيمة للمحافظة على ركن الدين، شعيرة المسلم. عودوا أولادكم يا حبيباتي على صلاة الجماعة، روحوا معهم على التراويح. حتى أنت لو ما تحبي، في نساء تقول لك أنا بحب أصلي في بيتي، لكن أنت لما بتروحي على الجامع وبتاخدي بناتك وأولادك بتعودوا على أمور بيلتزموا. أنت بالبيت ما بتقدري تجبريهم على الصلاة، الصلاة خلف الإمام لها يعني لها جو خاص. الأولاد حتى لو صغار بيحبوها، بيحبوا الاجتماع مع الناس كأنه عيد. صح، عوديهم بنات أولاد يروحوا على المسجد يصلوا، حتى نعودهم. الضعيف بيلتزم، بذوق لذة القرب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فينادى بها، ثم آمر رجالا، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى أقوام فأحرق عليهم بيوتهم. فهمتوا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان أراد أن يهم أنه يشعل بيوت فيها رجال ما شهدوا صلاة الجماعة. يعني هون مش تارك للصلاة، لا، هذا ترك صلاة الجماعة فقط. وانتوا تعلموا الحرق وإشعال النار أصلا هذا يعني أكيد فيه ذنب عظيم. إذا هذا الذي سيشعل عليه النار اللي ما حضر صلاة الجماعة، طب ولي ما بيصلي؟ إذا كان هذا قول الذي قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هم أن يحرق بيوت فيها رجال ما شهدوا صلاة الجماعة. طب وناس اللي هدول يعني هدول اللي بده يحرق عليهم البيوت ما تركوا الصلاة أصلا كليا، صلوا بس في بيوتهم، تركوا حضور المساجد. طب وما القول في اللي بترك الصلاة فلا يسجد لله سجدة؟ قال الله سبحانه وتعالى في شأن تارك الصلاة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذا ما هو عذابه؟ فلذلك نخاف: يا تاركا لصلاتي إن الصلاة لتشتكي وتقول في أوقاتها الله يلعن تاركي. هذه الصلاة، الصلاة العهد اللي مع الله، اللي يقطع عهده بينه وبين الله، ماذا بقي لك عند الله؟ لذلك يا باغي الشر أقصر، لا للإفطار في رمضان، لا لترك الصلاة، لا في رمضان ولا في غيره. لكن قد يكون هناك فرصة أن نعود أبنائنا وأزواجنا أن يشهدوا الجمعة والجماعات، وأن يكونوا في لهم يعني إحساس بما معنى لذة العبادة والطاعة. يا باغي الشر أقصر، موعظة إلى الذين يظلمون من تحت أيديهم، خادمة أيا كان، عاملة أنت كنت مسؤولة، يمنعونهم حقوقهم، يأكلوا أموالهم. تعلموا أن بعض الضعفاء ما يأخذوا رواتبهم، وتعتقد هاي السيدة أو السيد أنه أموره طيبة، ما هو بيصلي وبصوم. أنت تعتقد أنه هذا الذنب مش عظيم، قد يحرمك العتق من النار، قد يحرمك قبول الطاعات. فإذا كان الميل إلى الظالمين، بس فقط الميل، إذا كان الميل إلى الظالمين والرضا بما يصنعون سبب لدخول النار، كيف بالظلم نفسه؟ الله ماذا قال؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يعني إذا بس ركنتي ملتي ممكن تمسك النار، كيف إذا هو بظلم؟ يقول الله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فكيف بعاقبة أمر الظالمين نفسهم، اللي بيمنعوا الرواتب، واللي بيأكلوا أموال الناس بالباطل، واللي بيأكلوا حقوق الضعفاء وغير ذلك، واللي بيأكلوا أموال الإرث، بيأكل مال أخته ولا بيأكل مال أخوه، والاستغلال له صور كثيرة. وتقرر شناعة الظلم وسوء عاقبته في جميع الأديان. فالإنسان اللي يريد العتق، المغفرة، أن يكون من العتقاء، أن الله يقبل صلاته وصيامه، عليه بالابتعاد عن الظلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما رجعت مهاجرة الحبشة عام الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال: فتية منهم يا رسول الله، بينما نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهبانيتهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إلي فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله عز وجل الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم كيف أمري وأمرك. قال صلى الله عليه وسلم: صدقت ثم صدقت، كيف يقدس الله عز وجل قوم لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. إذا كسرت شيء يعني قلة، هاي الشيء اللي يضع في الماء، وتريد أن تختصم معهم بهذا الموقف اللي حصل معها بالألم والظلم مع الله عندما يجمع الأولين والآخرين، قال تعالي شوف درجة الظلم بصوره وأشكاله من اللي يتكلموا كلام عن الناس، يخربوا البيوت، يظلموهم، يقولوا فيهم ما ليس فيهم، اللي يفرقوا بين ذات البين، اللي يأكلوا أموال الضعفاء، اللي تجارات اللي تكون فيها استغلال، وصور الظلم أصلا يعني. فإذا كان بس فقط اللي بيميل للظالمين سيدخل النار ويعاقب وله وعيد، كيف اللي يظلم أصلا؟ فلنبتعد عن الظلم. يا باغي الشر أقصر، نصيحة إلى الذين لا يحفظون لسانهم عن أعراض الناس، وإلى الذين يكذبون وبشعائر الله يستهزئون نكات وتنكيت عن رمضان، وكم من كلمة قالها صاحبها في مجلس ليضحك بها القوم لم يلقي لها بالا أهلكت هلاكا كبيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. طب هي ما ألقى لها بال، هو ما فكر فيها، تهوي فيه هذا اللي تكلمها وهو ما فكر في جهنم، في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يهوي فيها في جهنم 70 خريفة. كيف اللي بيخطط واللي بيحكي بل قد تجد هذه الكلمة سخط الرحمن إلى يوم القيامة. إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى بها سخطه إلى يوم يلقاه، يكتب الله تعالى بها سخطه إلى يوم يلقاه، يلقى الله وهو ساخط عليه بسبب كلمة. ولذلك من أعظم آثار الصيام حفظ اللسان، فليصم لسانك وسمعك وبصرك ورجلك ويدك عن الحرام. هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. يا باغي الشر أقصر إلى كل من تساهلت في حفظ سمعها وبصرها، إلى كل من لا يحفظ سمعه وبصره، فالنظر يتقلب في مفاتن كل فاسقة سافرة سواء رجال ولا نساء، والسمع مملوء بوسخ المعازف وكلمات الخنا والعشق ولا يعلم هذا المسكين أنه واقع في أنواع الزنا. في بعض الناس المسلسلات الأفلام الأغاني تعتقد أنها أصلا ما فيها أي معاصي، يعني قاعدة عادي البيت مفتوح والناس على الشاشات. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. فما حال اللي بيحضروا بيستمتعوا بالنظر بمسلسلات وأفلام، أصلاً يكفي أنهم فاسقات وعاصيات، يكفي أنه ممكن الإنسان يحشر مع من يحبوا اللي قاعدين 24 ساعة مع العصاة الفاسقين، ما بدي يعني ما يخافوا أن يحشروا معهم، بعدين تقول لك لا أنا ما بحبهم، طب ليش تحضريهم إذا ما بتحبيهم؟ ومن بغاة الشر في هذا الشهر الكريم مين؟ المتبرجات. المتبرجات بزينة اللائي لا ينوين التوبة من هذه الكبيرة. التبرج كبيرة من الكبائر. بل هؤلاء المتبرجات عطور ولبس وزينة، يبغون الفساد بالإصرار على إظهار الزينة للأجانب من الرجال، الخروج إلى الأسواق والطرقات، المجامع متعطرات متطيبات، كاسيات عاريات. والله نتقي الله، فلنتقي الله، نحذر من التبرج. التبرج كبيرة موبقة تجلب اللعن والطرد من رحمة الله، التبرج نفاق وفاحشة، هذا كله ثابت بالأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المسجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. يقول النبي اللي يرى وحده متبرجة متعطرة: إلعنوهن فإنهن ملعونات. ولاحظي أن النبي ذكر أن رجالهم في المساجد سروج كأشباه الرحال، مثل سيارات اليوم. إحنا اليوم المراكب تشبه اللي كان، لكن عندنا سيارات غير اللي كانوا يركبوها من الدواب، وبينزلوا بيمططوا المساجد، وعندهم يعني الرجل رايح المسجد بعدين طالع ماشي لك مع وحده المكياج والعبايه المفتوحه يعني طبعا عبايه ومش عبايه، هي لابسه ومش لابسه، كاسيه عاريه، لبسها ملفت وزينه ومغريه. يقول النبي: العنوهن فانهن ملعونات. هل اللعنه تجوز الا على مثل هذه الافعال اللي فيها كبائر؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خير نساؤكم الولود الودود والمواسيه المواتيه اذا اتقينا الله، وشر نساؤكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات. يا الله، هذا الكلام! شر نساؤكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخلن الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم وهو قليل جدا. فلابد أن نقصر، لا للسفور ولا التبرج، يا باغي الشر أقصر. وكفى هجران لكتاب الله تعالى. هذا الشهر شهر القرآن، الشهر الذي نزل فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فله فيه مكانة خاصة، فيه أن جبريل يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. فلابد أن تفتحي بينك وبين القرآن صفحة جديدة، اقبلي عليه تلاوة وتدبر، واحذري أن نكون من يكون خصيم محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حين يقف أمام ربه شاكيا حال من هجر القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلابد أن نقبل على القرآن حتى لا يشتكين الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فيجب أن نقبل عليه قراءة، حرفا، علما، تعلما، عملا. يا باغي الشر أقصر، واعلم أن الحكمة العظمى من الصوم تحصيل التقوى. رمضان مش فقط أصوم عن الطعام والشراب والجماع والمفسدات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، مش فقط هذا، مش فقط هذه الحقيقة يعني تتحقق منها. هل الله يريد أن يمنع عنا الطعام والشراب؟ لا، الله يريد أن يعلمنا كما امتنعت عن الحلال لوجهي امتنعوا عن الحرام، أدوا ما أمرت. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن صام وترك المباحات شهرا كاملا لا لشيء إلا لأن الله أمر بذلك، فما الذي يمنع أن يفعل المأمورات يترك المحرمات بأمر الله؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فلذلك يستفيد الصادقون من رمضان فائدة عظيمة، تتغير أحوالهم، يخرجون من رمضان حققوا ما أراد الله من فرض رمضان، جوهر الصيام، حقيقة الصيام أن أكف عن الحرام، أن تصوم جوارحي، سمعي، بصري، لساني، قلبي عن الحرام، يصبح عباده من أهل التقوى الذين هم أحبابه، فإن الله يحب المتقين، المتقي الذي يفعل ما أمر ويترك ما نهى وزجر. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. وإن نظرنا إلى هذا النداء: يا باغي الشر أقصر، في له زاوية آخرة غير التي قرأناها قبل قليل فيها الشفقة والرحمة، وجدت فيها الوعيد الشديد. هناك في نفس النداء: يا باغي الشر أقصر، وعيد شديد، الإنذار والتهديد لمن استعدوا لرمضان بكل وسائل صرف العباد عن فضيلة الزمان. فها هي إعلاناتهم الكثيرة في فنون إهدار أوقات المسلمين الثمينة: فوازير، مسلسلات، خيمة رمضان، تفاهات، لقاءات نجوم العفن الفني من فاسقين وفاسقات، موسيقى، سفور، فجور، اختلاط محرم. عجب عجاب، يحادون الله تعالى في حكمته. هو سبحانه جعل رمضان لمغفرة الذنوب، عتق الرقاب من النار، أوصى فيه بالطاعات الكثيرة، فرض صومه للتقوى حتى نكف عن الشهوات، نتخلص من الشهوات. هم جعلوا شهر هزل، مجون، سخافات. أولئك يدعون إلى النار، هؤلاء يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فطيعي الرحمن ولا تطيعي عبدة الشيطان. هذا نداء لكل الشاردين البعيدين عن الله في رمضان أن يكفوا عن المعاصي توقيرا وتعظيما لحرمة الله. لا تغتروا بحلم الله، لا تغتروا بحلم الحليم. إذا غضب لا يمنع غضبه شيء. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إذن ما نريد أن نصل إلى هذا، أن نتوب قبل أن يأتي الحساب. اليوم عمل بلا حساب، غدا حساب بلا عمل. خواتي الحبيبات، إذا كان من قبلكم يتركون كثير من المباحات بل بعض الطاعات ليتفرغوا لقراءة القرآن في رمضان كما سمعنا عن الصحابة، فكيف بمن يضيع أوقات رمضان الغالية بما فيه سخط الرحمن؟ إياكم ودعاة الشر اللي يسرقوا منكم أغلى أوقاتكم ويحولون بينكم وبين مغفرة ربكم، ولا يريدون أن تكونوا من عتقاء شهركم شهر رمضان، ويوم القيامة يتبرؤون منكم. انتبهوا منهم، هؤلاء يأتوا خصماء يوم القيامة لكن لن ينفعوا أحد. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، لقد ضيعتم علينا أفضل أوقاتنا، حرمتمونا فرص مغفرة الله، كان كل يوم عتقاء مع المسلسلات والسهرات، إحنا ما كنا منهم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، بل كنتم أنتم، بل كنتم مجرمين، فلقد كنتم تعلمون الحق وأن السعادة في الصالحات وفي الطاعات، تعلموا أن هذا لا يحب الله، فما الذي كان يمنعكم من ترك الملهيات والتوجه إلى طاعة رب الأرض والسماوات؟ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، لقد مكرتم بنا على مدار الساعة وتفننتم في إضلالنا بكل وسائل الإغراء والفساد، فلا ينفع ذلك اليوم لا ندم ولا حسرة، وإن أمامكم شهر فيه فضائل الله ظاهرة. يا حبيباتي استقبلوا بتوبة ناصحة، توبة نصوح، إقلاع، ندم، فعلا لا نعود. لا تكون نصوح إذا عدنا، عزيمة صادقة على فعل الخيرات وترك المنكرات، نية جازمة إني سأكون كما يحب الله. إذا ما بلغت ببدنك، وإحنا لليوم لا نعلم، إحنا لا نعلم، تعلموا اللي كانوا بالأمس وكتب الله أن تفارق أرواحهم أجسادهم، ما كانوا يعلموا أنهم رح يموتوا، كان في نيتهم يصوموا وقاعدين يتحضروا، يمكن حضروا الأواني وحضروا البيت وقالت سأصوم وأقوم وأقرأ وحضرت قرآنها، وما كانت تعلم صح. لكن كل من كانت عندها نية جازمة، كل من نوى أن يطيع الله حتى لو ما بلغ ببدنه، الله يكتب لها شهر رمضان كامل. تعلموا هؤلاء الذين تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، الله خط دموعهم في القرآن. قال النبي: ما قطعت وادي ولا سرت مسير إلا كانوا معكم، مع أنهم ما تحركوا من مكانهم. أنت بنيتك ممكن إن الله يبلغك رمضان حتى لو ما بلغت ببدنك. لذلك ننوي عندنا نية جازمة أن نتوب، أن نقلع، كل يوم ادعي ادعي الله بحسن الخاتمة، ادعي الله أن يعينك على فعل الخيرات وترك المنكرات، ادعي قولي يا من أصلحت الصالحين أصلحني حتى أكون معهم. الله نادانا يا حبيباتي، الله يحبنا، لا تصغوا لي دعاة الشر، ما عليك من اللي بزينولك اللهو واللعب والسهرات، والله ما عليك منه، بكرة بيضعوا التراب على رأسك، اللي بزينولك وبيلعبوا معاك وبيضحكوا معاك هم أول من سيضع التراب على رأسك، ما ينزل معك إلا عملك، صدق الله وكذبيهم، اقبلي على الله، قلنا لكم الطاعات سهلة، يا باغي الخير أقبل، عليك بالفرائض الخمسة أتقنيهم. في ناس حبيباتي بتصلي الفرائض بعدين من كتر التعب بتنام عن الظهر أو بتنام عن العصر أو بتنام عن الفجر، لا ممنوع، لن تصلي إلى الله إلا بالفرائض أولا، اقبلي على الله بالفرائض ثم السنن، كل يوم 12 ركعة يبنى لك بيت الجنة، صلي تنتين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، تنتين بعد الظهر، تنتين بعد المغرب، تنتين بعد العشاء، لا تترك شيء منها، رحم الله من صلى أربعا قبل العصر، صلي قبل العصر، تنفلي، صلي بعد المغرب، اجعلي وردك القرآن ما ينقطع، اتركوا اللهو، اتركوا الزيارات، اتركوا يعني خلاص ما شبعنا أسواق ولهو وزيارات، شهر واحد 30 ليلة فيها عتقاء، انت لو عندك الآن ماجستير أو دكتوراه ما بتغيبي عن الناس شهر؟ انت ما بتغيبي شهر عن الناس حتى تحصلي درجة الدكتوراه؟ لا، منغيب ومنسكر الجوالات ومنسكر وما نريد استقبال، رمضان أفضل من الدكتوراه والماجستير، رمضان في عتق من النار، في مغفرة السيئات، في رفع الدرجات، ممكن أن تصبحي من أهل الفردوس الأعلى فقط لأنك تكبحي جماح الشهوات في شهر واحد. فلذلك الله يناديكي، الله يناديكي، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله ينادينا فأجيب النداء، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن ما تريدي جنة عرضها السماوات والأرض؟ ما تريدي ولدان مخلدون؟ ما تريدي أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة؟ ما تريدي أن تري ملائكة بيض الوجوه؟ أكثر النوافل، التسبيح، التهليل، سبحان الله والحمد لله، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار بعد الصلوات، أذكار النوم، اكثري من الطاعات، إطعام الطعام، إفشاء السلام، البذل، اسعي في إصلاح بين ذات البين، اعملي أي عمل يقربك إلى الله، طاعة الزوج، العناية بالأولاد، رعايتك، طبخك لأولادك، تنظيفك لبيتك، لكن اشغلي لسانك بذكر الله، كل هذه طاعات الله سيقبلها منك. أهم شيء لا نتأفف، لا نتضجر، نكون ممن أقبل بالخير، أقبل قلبه وصدره مقبلا على الله منشرحا بفعل الطاعات وترك المنكرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنمنا شهر الخيرات، اللهم غنمنا شهر الخيرات، اللهم غنمنا شهر الخيرات، وجد علينا فيه بواسع العطايا وصنوف الهبات، أو اللهم وفقنا لاغتنامه بما يرضيك عنا، اللهم وفقنا لاغتنامه بما يرضيك عنا، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا ربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت لنا راحة من كل شر، اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وأموالنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا، اللهم شافي مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، عافي مبتلانا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم فرج عن مهمومنا، اللهم اقضي عنا ديوننا، اللهم بارك لنا في الدنيا والذرية، اللهم اقضي حاجات خواتي، اللهم كل من كان في نفسه حاجة هي رضا لرب العالمين وصلاح لها في الدنيا والآخرة، أن يجعلها يا رب بشرى عاجلة غير آجلة لها، أسأل الله أن يعجل لكم بالبشارات اللي تسر قلوبكم، أن يقر عيونكم بذريتكم وأهليكم وكل غالي عندكم، اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم أنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم إنك أنت علام الغيوب، اللهم اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منزل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، اطعمهم من ثمار الجنة، اسقهم من انهار الجنة، اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، وصلى اللهم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.